الجامعات الافتراضية السورية، مقرر قانون الإدارة المحلية لمؤلفه الدكتور أحمد إسماعيل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان اللامركزية الإدارية، فيغطي من الصفحة 62 إلى الصفحة 71 تقدمة مبادر الضوء بصوت غنى الشطة. تقدير النظام اللامركزي. الملخص: إن الرقابة على الهيئات المحلية تعني مجموعة السلطات التي يقررها القانون للسلطة المركزية لمباشرتها على أشخاص وأعمال الهيئات المحلية بقصد حماية المصلحة العامة. وتهدف الرقابة على الهيئات المحلية إلى تحقيق أهداف متعددة، منها الأهداف السياسية والإدارية والمالية. الأهداف التعليمية للوحدة: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على معرفة 1- مفهوم الرقابة على الهيئات المحلية، 2- أهداف الرقابة السياسية والإدارية والمالية، 3- صور الرقابة الإدارية، القضائية، البرلمانية والشعبية، 4- تقدير النظام اللامركزي بمعرفة مزاياه والانتقادات التي وجهت إليه والرد عليها. تقدير النظام اللامركزي: للامركزية الإدارية، كما هو حال المركزية الإدارية، مزايا وعيوب، إلا أن مزايا النظام اللامركزي تفوق بكثير عيوبه. ولهذا السبب الاتجاه السائد في معظم دول العالم هو الأخذ بنظام اللامركزية، لأنه النظام الذي يتلاءم حقيقة مع تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية ومع مفاهيم الديمقراطية التي تجعل الشعب هو مصدر السلطة، ولأنه النظام الذي يمكن سكان الوحدات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية من تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، ويتجاوب مع تطور واتساع وتعقد وتنوع المهام التي تقوم بها الدولة والدور الحديث الذي تطلع به. الفقرة الأولى: مزايا اللامركزية الإدارية. 1- الأخذ باللامركزية الإدارية ضرورة يفرضها الدور الحديث للدولة. أضحى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية في وقتنا الحاضر ضرورة من الضرورات التي فرضت نفسها لمزاياه الإدارية والسياسية والاجتماعية والإنسانية، حيث بعد أن كانت وظائف الدولة الحارسة تقتصر على الخدمات العامة التقليدية التي تمثلت بشؤون الدفاع ضد الاعتداء الخارجي وحفظ الأمن الداخلي وتحقيق العدالة بين الأفراد، ولم تكن تفكر بمحاولة التدخل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بحكم انحسار المبادرة الفردية وضرورة الإقلاع عن المذهب الفردي الذي كان يحدد نشاط الإدارة على بعض الفعاليات الأساسية، وجدت الدولة نفسها مضطرة وتحت تأثير مفاهيم العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتأثير المذاهب الاشتراكية والتدخلية التي سادت منذ القرن 19 للتدخل في الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وانتقلت بذلك نتيجة لهذا الدور المتعاظم من مفهوم الدولة الحاسة إلى الدولة المتدخلة، فهي تتدخل بإقامة التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثم لتصبح بعد ذلك دولة الرفاه Welfare State، التي يقوم على عاتقها تحقيق الرفاه والتقدم والرخاء نتيجة التوسع الهائل لميادين النشاط التدخلي للدولة وحيث تحت ضغط العمل وكثرة الوظائف التي تنهض بها الدولة وتنوعها وتعقدها واتساع مجالاتها، وجدت نفسها من جديد عاجزة على النهوض بمسؤولياتها. وغدا من الضروري التخفيف عن كاهلها، وكان هذا بتبني النظام اللامركزي الذي يسمح للوحدات المحلية وللسكان المحليين حق إدارة شؤونهم وتسيير مرافقهم المحلية بأنفسهم. وكان من مزايا اللامركزية كضرورة فرضت نفسها نتيجة الدور الحديث للدولة هو تخفيف الضغط عن عاتق السلطة المركزية. 2. تخفيف الضغط عن عاتق السلطة المركزية. بعد أن أضحت مهام الدولة تفوق كل تصور، وأصبح من المتعذر على السلطة المركزية أن تنهض بها في العاصمة، فالأخذ باللامركزية الإدارية يخفف كثيراً عن عاتق السلطة المركزية التي عليها أن تتصرف للقضايا ذات الطابع القومي. وكان هذا عن طريق نقل جانباً من النشاط الإداري إلى الوحدات المحلية التي منحها المشرع الشخصية الاعتبارية لتباشر جزءاً من النشاط الإداري على وجه الاستقلال مع خضوعها لرقابة السلطة المركزية، أي بتوزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات الإقليمية المستقلة، وضرورة تمكين الوحدات المحلية من إدارة شؤونها وتسيير مرافقها العامة المحلية، الأمر الذي يوفر على أبنائها الوقت والجهد والمال والبعد عن البيروقراطية والروتين. وهذه هي إحدى المزايا الإدارية المهمة للامركزية الإدارية التي ترتب عليها العديد من المزايا الإدارية، ونجملها فيما يلي: ألف، اللامركزية الإدارية تحقق حسن سير المرافق العامة وتقضي على التعقيدات الإدارية. ب، تؤمن السرعة والمرونة والبت في الأعمال وحل المشكلات وتلافي الأخطاء وتداركها. ت، تجعل القرارات على مستوى الوحدات المحلية نتيجة توافر المعلومات والمعطيات لدى المسؤولين المحليين، أي مجالس ومكاتب، أكثر فاعلية وكفاءة، كونها مبنية على معلومات متكاملة وصحيحة. ث، تسهل عملية الاتصال وتؤمن فاعليتها في التنظيم الإداري المحلي على مستوى المحافظة، مما يجعل الاتصالات تتم بصورة مباشرة دون تعقيدات بيروقراطية روتينية. جيم، تأمين التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية المحلية على مستوى أداء الخدمات المحلية من خلال الإدارات المشتركة والتعاون المشترك بين الأقاليم المتجاورة جغرافياً. حاء، تخفف الضغط عن عاتق القيادات المركزية في السلطة المركزية وتقلل القلق لديهم نتيجة انشغال بالهم بالأساليب والطرق في كيفية مباشرة النشاط الإداري على المستوى المركزي والمحلي، وهذا الأمر يجعلهم يهتمون بالنتائج، ويتم تقييم الأشخاص الذين يشكلون صلة الوصل بين السلطة المركزية والمحلية كالمحافظين على أساس الإنجازات التي يحققونها وليس وفق الأسلوب أو الطريقة التي يتبعونها في العمل. خاء، يتم من خلال اللامركزية تنمية القدرات والمهارات القيادية لدى المسؤولين المحليين، ويتم التدرب على تحمل المسؤولية والإعداد لتولي المناصب القيادية وشق الطريق نحو ولاية على المستوى القومي. انتهت هذه المزايا الإدارية، وبالعودة للفقرة الأساسية نكمل. 3. الأخذ بالنظام اللامركزي يعد وسيلة مهمة لتطوير التنظيمات الإدارية. حيث لا يخفى اهتمام المشرع كما ظهر في تشريعنا السوري بضرورة إيجاد وحدات إدارية قادرة على النهوض بخدمات المجتمع المحلي بكفاءة وفاعلية، وهذا ينسجم مع ضرورات الإصلاح الإداري والسير بخطى التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة. فأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية أقدر من غيرهم مع أبناء الوحدة المحلية على معرفة حاجات ومتطلبات مجتمعهم المحلي، ولهم مصلحة شخصية في تأمين حسن سير المرافق المحلية وضمان سيرها بانتظام واضطراد. وهذا من شأنه تطوير التنظيم الإداري اللامركزي، لأن النظام اللامركزي يقتضي تنوع أساليب النشاط الإداري بقدر تنوع الحاجات المحلية والمرفقية وتعدد الحاجات العامة وتنوعها، وهذا كله يتطلب تلبيتها بوسائل وأساليب فنية تختلف عن تلك التي تتبع في النظام المركزي. أو بمعنى آخر، هذا يقتضي إخراجها من وحدة الأسلوب الإداري المركزي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى النتائج التالية: ألف، في نظام اللامركزية الإدارية نكون أقدر على معرفة الحاجات المحلية. باء، نظام اللامركزية الإدارية يكون أقدر على مواجهة الأزمات. تاء، نظام اللامركزية الإدارية أقدر على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الضرائب. ثاء، والأهم من ذلك أن نظام اللامركزية الإدارية المحلية لا يتعارض مع مبدأ وحدة الجهاز الإداري في الدولة، فهو لا يهدد وجود الدولة السياسي والقانوني، إذ أن نظام اللامركزية الإدارية ينصرف فقط إلى ممارسة الوظيفة الإدارية، والوحدات الإدارية المحلية لا تتمتع باستقلال مطلق أو تام في مواجهة السلطة المركزية، بل تبقى خاضعة لرقابة السلطة المركزية. وحتى لا تكون هذه الرقابة مشددة، أطلق عليها كما نوهنا اصطلاحاً الوصاية الإدارية، وهي لهذا السبب تهدف إلى ضمان الحفاظ على وحدة النظام الإداري وحماية المصالح القومية، وفي الوقت الذي لا تهدد فيه استقلال الوحدات المحلية. انتهت هذه النتائج. بالعودة نكمل: 4. اللامركزية ضرورة ديمقراطية. يعد نظام اللامركزية المحلية أو الإقليمية استجابة حقيقية لنداء الحرية السياسية وحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وفقاً للمبادئ الديمقراطية. فنظام الديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى مشاركة السكان المحليين في إدارة شؤونهم المحلية، كما يباشر الشعب شؤونه السياسية في الديمقراطية السياسية، وهو يحقق أيضاً ديمقراطية الإدارة. فيكون الأخذ بذلك باللامركزية خير وسيلة لتربية الناخبين وأعضاء المجالس المحلية وغيرهم التربية السياسية الصحيحة، وتعلمهم كيفية ممارسة الديمقراطية الحقيقية. ومن نتائج ذلك نذكر: ألف، يتم اتباع أسلوب الانتخاب في تشكيل المجالس المحلية. باء، تدريب الناخبين على ممارسة حقوقهم السياسية. تاء، تدريب أعضاء الهيئات المحلية على كيفية ممارسة الرقابة على أجهزة الإدارة على المستوى المحلي، ويتدربوا كذلك على ممارستها على المستوى الوطني في المجالس النيابية عندما يكتب لهم الاشتراك في هذه المجالس من خلال حيازتهم لثقة واحترام السكان المحليين ولهذه الأسباب بمجملها تعد اللامركزية الإدارية تطبيقاً حقيقياً للديمقراطية على المستوى المحلي قبل الانتقال إلى مواقع العمل القومي في المجالس النيابية. انتهت هذه النتائج. بالعودة، 5. اللامركزية ضرورة اجتماعية وإنسانية. فاللامركزية الإدارية المحلية تساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية الوطنية لدى السكان المحليين، حيث في هذا النظام ألف يكون المواطن أكثر إدراكاً لمسؤولياته وواجباته المتصلة بالحاجات المحلية وحل المشكلات المحلية وتحمله بعض الأعباء في سبيل رفاهيته ورفاهية مجتمعه المحلي. ب. اللامركزية تجعل المواطن يسهم في تنفيذ المشروعات في وحدته المحلية وما يصاحب ذلك من شعور ورغبة جادة ومخلصة في الحفاظ على المنشآت والمشروعات وصيانتها كونها من صنعه أو صنعهم وتدر بالنفع العام عليهم. تاء على الصعيد الإنساني فهي تجعل العاملين والموظفين والمتعاملين معهم مخلصين في أداء أعمالهم ويشعرون بأهميتهم وأهمية دورهم على الصعيد المحلي التنافسي مع المحليات الأخرى، وكذلك قدرتهم على تحمل مسؤولية البت واتخاذ القرار وممارسة حرية التصرف بشكل ديمقراطي مشترك بين كافة الجهات المعنية في الوحدة المحلية. ثاء وهذا الشعور بالمسؤولية يولد الرضا بالسلطة على المستوى المحلي ويشكل جسراً في مساعدتها وإنجاحها في تحقيق مهامها. انتهت الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، انتقادات اللامركزية أو عيوب اللامركزية والرد عليها. في الواقع رغم كل المزايا التي أتينا على ذكرها للامركزية الإدارية المحلية، هناك من وجه سهام نقده لها معتبرا أن هناك عددا من نقاط الضعف المرتبطة بهذا الأسلوب، وتمثلت الانتقادات في النقاط التالية: 1. اللامركزية الإدارية تمس الوحدة القانونية والسياسية والإدارية للدولة بالنظر لقيامها على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات اللامركزية سواء المحلية منها أم الإقليمية، مما قد يكون سبباً في تمزيق وحدة السلطة العامة داخل الدولة. الرد على هذا الانتقاد، يرى أنصار اللامركزية أن هذا النقد مبالغ فيه في الواقع وأن وحدة الدولة غير مهددة على الإطلاق، نظراً لأن اللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية، فهي تنصرف إلى توزيع وممارسة الوظيفة الإدارية وحدها دون سواها من الوظائف التشريعية والقضائية. من جهة أخرى، كما أن ممارسة الوظيفة الإدارية من قبل الوحدات الإدارية المحلية ذات الشخصية المعنوية يخضع لرقابة السلطة المركزية التي لها حق الرقابة والإشراف على الهيئات المحلية وعلى أعمالها عن طريق الوصاية الإدارية أي الرقابة الإدارية. 2. هناك من يرى أن اللامركزية قد تستدعي الوحدات المحلية لتغليب المصالح المحلية على المصالح القومية، وفي هذا قد تسبب بعض النزاعات بينها وبين الإدارة المركزية أو بين بعضها والبعض الآخر، وقد تسبب مشكلات في الاتصال بين المستوى المركزي والمحلي مما قد يعرض وحدة السلطة للضعف وضعف التنسيق على النطاق القومي. أضف إلى ذلك وجود الميل لدى الهيئات المحلية لتنفيذ مشروعات براقة على المستوى المحلي بغرض الدعاية المحلية. الرد على هذا الانتقاد: في الواقع، رداً على هذا الانتقاد، يرى أنصار اللامركزية أن ليس هناك من خوف على وحدة الدولة الإدارية، لأن اللامركزية الإدارية تباشر أعمالها في نطاق محدود يتمثل في المصالح المحلية، وبالتالي فالخطر المشار إليه بعيد الوقوع عملياً، لأن الهيئات المركزية تنهض بعبء إدارة المرافق العامة القومية، وتصرفات الهيئات المحلية تخضع للرقابة الإدارية والقضائية، وهذا كله كفيل بوضع حد لتجاوز الوحدات المحلية وإجبارها على العمل داخل إطار الصالح العام، والعمل على تحقيق التنسيق بين الصالح العام والصالح الخاص المحلي. 3. انتقدت اللامركزية بأنها ليست أقدر على المستوى الفني في مواجهة المشكلات الإدارية، فهي لا تقدم أفضل الصياغ الإدارية من أجل إدارة سليمة، وهي من الأساليب الإدارية المشكوك بنجاحها، لأن الإدارة الحديثة تتطلب خبرة وكفاية في من يتولون شؤونها، فالعناصر المنتخبة قد لا تكون على قدر من المستوى الفني، والانتخاب بحد ذاته في تشكيل الهيئات المحلية لا يوصل إلى اختيار ذوي الكفاءة والمقدرة لتولي الوظائف الإدارية على المستوى المحلي، وهذا الأمر يجعل الهيئات المحلية تفتقر إلى الخبرة والدراية في إدارة المرافق والمشروعات العامة بالمقارنة مع الخبرات والكفاءات التي تتوافر في الإدارة المركزية. الرد: في الواقع، ورغم جدية هذا النقد، يرى أنصار اللامركزية أن نقص الكفاءة والخبرة لدى العنصر المنتخب في الوحدات المحلية يمكن تلافيه وتداركه عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص وتزويد المجالس بتعيين بعض العناصر الفنية أو المتخصصة في الهيئات المحلية شريطة ألا يتجاوز عدد المعينين عدد الأعضاء المنتخبين، حتى لا يكون هناك إخلالاً بالمبدأ الديمقراطي على المستوى المحلي. 4. انتقدت اللامركزية الإدارية من الناحية المالية على أساس أن الوحدات المحلية لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة من وجودها دون موارد مالية كافية، وهي بذلك تحتاج إلى نفقات كبيرة تتحملها خزانة الدولة هي في غنى عنها من جهة، ويجعل الوحدات المحلية من جهة ثانية في حالة أشبه بالتبعية للسلطة المركزية، وتفقد بذلك الاستقلال الذي هو أهم مقوماتها، فضلاً عن أن الهيئات المحلية تميل إلى الإسراف في المسائل المالية تحت ضغط المؤثرات الانتخابية. الرد: في الواقع، ما قيل بشأن الإسراف المالي يمكن تداركه عن طريق إحكام رقابة السلطة المركزية على الأمور المالية للوحدات المحلية، علماً أن هذا النقد يقع في جانب الإدارة المحلية كما يقع في جانب الإدارة المركزية. أما بخصوص ما تحتاجه الوحدات المحلية من نفقات باهظة، فالرد هو أن معظم نفقات الهيئات المحلية تحصل عليها من الضرائب والرسوم التي تفرضها على سكان الوحدة المحلية، فضلاً عن أن القانون حدد الموارد المالية للوحدات المحلية مع مرونة في الإيرادات شريطة عدم إرهاق المكلف المحلي، وأن الوحدات المحلية تحصل على ما ينقصها من خزانة الدولة. والمشكلة الحقيقية تتعلق بالتوزيع العادل للدخل القومي أكثر مما تتعلق بضعف الإمكانيات المادية لدى الهيئات المحلية أو الإسراف المالي على المستوى المحلي، كما أن حصول الهيئات المحلية على قسط من احتياجاتها المالية من ميزانية الدولة يحقق العدالة في تقديم الخدمات العامة وإنشاء المشروعات العامة بين الوحدات المحلية وخاصة المتجاورة جغرافيا منها. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. تقوم الرقابة في النظام اللامركزي على أساس 1- كونها تقوم بين أشخاص معنوية عامة متميزة. 2- قاعدة التبعية. 3- قاعدة التسلسل الإداري. 4- التسلسل الرئاسي. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، أي أن الرقابة في النظام المركزي تقوم على أساس كونها قائمة بين أشخاص معنوية عامة متميزة. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة. لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال 1- 4 أشهر، 2- 90 يوما، 3- 5 أشهر، 4- 6 أشهر. الإجابة الصحيحة هي رقم 2، أي تتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال 90 يوما. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية 3.